والنهي عن المنكر أن نفرع ونذكر ما تيسر، وحينئذ اقرأ على وجه من الاختصار. سنتم إن شاء الله مباحث، ثم هم مع هذه الأصول يأمرون كما ذكرنا. اقرأ اقرأ. يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى الأمين، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية النميري الحراني رحمه الله تعالى وغفر له، وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر على ما توجبه الشريعة، ويرون إقامة الحج والجهاد والجمع والأعياد مع الأمراء أبرارا كانوا أو فجارا، ويحفظون ويحافظون على الجماعات، ويدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنى قوله صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقوله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. ويأمرون بالصبر عند البلاء.
نعم حسبك. قال رحمه الله: ثم هم مع هذه الأصول التي ذكر عن أهل السنة والجماعة من كون يحبون أهل البيت ويتولونهم ويحفظونهم، ومن كونهم عندهم سلامة، سلامة قلوبهم ولسنتهم على أصحاب الرسول، لا يفعلون كالرافضة يسبون أصحاب الرسول بل يتبعونهم ويعرفون مكانهم ويقدرونهم على حسب ما ورد من القدر والتعظيم في كتاب السنة، ويؤمنون بالصراط وأنه علامة جهنم، ويؤمنون بالجنة والنار مخلوقتان، ويؤمنون بأن الإيمان قول وعمل ونية وغير ذلك مما ذكره من مباحث الاعتقاد، وإثبات صفات الله من غير تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل. بعد أن ذكر هذه الأصول ذكر ما يتممها من الواجبات، من الواجبات رحمه الله، مبينا صفات أهل السنة التي أوجبها الله عليهم ونفذوها من الصحابة والتابعين لهم وأئمة الدين كالإمام أحمد والمالك والشافعي ومن سار على منهجهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. هذه مكملات العقيدة الواجبة، هذه الأمور ذكرها الآن من كمال التوحيد الواجب، كمال الإيمان الواجب، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم هم مع هذه الأصول التي ذكرناها، يعني من الإيمان بالغيب والجنة والنار مخلوقتان واحترام الصحابة وتوقيرهم واتباعهم وآل البيت، قال يأمرون، صفتهم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. أولا تتميما من لما سبقنا في هذا الفصول نزيد في ذلك فنقول ما هو المعروف وما هو المنكر. إذ أن الشخص إذا أمر بالمعروف ونهى المنكر على غير علم وبصيرة ما يفسده أكثر إيش لما يصلحه. كذا قال الخطيب البغدادي صاحب كتاب شرف أصحاب الحديث الذي قال بالنقطة: كل من جاء بعد الخطيب عيال عليه في العلم رحمة الله عليه. فقال صاحب جامع بين العلم وفضله، صاحب كتاب عفوا شرف أصحاب الحديث، فقال: ما عمل أحد، ما عمل عامل بغير علم، يعني في باب الجهاد، في باب التكفير، في باب الدعوة إلى الله، في باب الأمر المعروف والنهي عن المنكر، حتى في باب بر الوالدين، نعم حتى في باب بر الوالدين، في أي باب. وهنا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فما عمل عامل في ذلك يعني في العمل بغير علم إلا ما كان يفسده أكثر مما يصلحه. انظر جماعة التبليغ وجماعة الإخوان المسلمين، جماعة الإخوان المسلمون يقول نريد إقامة حكومة إسلامية خلافة راشدة، ونريد إقامة الجهاد وأسمى أمانينا الجهاد، لكن هل تعلموا، هل درسوا المعتقد السلف، هل قرأوا كتاب التوحيد وكشف الشبهات ووصول اعتقاد السنة الذكائي وشرح السنة البربهاري العقيدة الواسطية، هل درسوا؟ لا. قال علامة الألباني: فهم هؤلاء قرن يرددون هذا الكلام، والجهاد أسمى أمانينا، وما بنوا قصرا، نعم، وأرادوا أن يبنوا قصرا فهدموا مصرا، بل لا بنوا قصرا ولا فتحوا مصرا، فمكانهم، بل زادوا الأمة تفرقا، زادوا الأمة عن الكتاب والسنة بعدا، زادوا الأمة نكبات في القتل والتدمير بيد أعدائها، أعانوا الأعداء علينا. جماعة الإخوان المسلمين، خذ حماس، أليس حماس منشقة أو تقول نموت في سبيل الإخوان المسلمين؟ البيعة المليونية اللي حضرها ملايين منهم أو آلاف، نقسم بالله أو كما يقولون نرجع لها، موجودة في الشبكات العالمية العنكبوتية. وأن نعاهد الله على أن نموت في سبيل جماعة الإخوان المسلمين، حماس نطقت بهذا، لكن لمن عملوا في الجهاد بغير علم وقاتلوا من غير شروط الجهاد وقاتلوا عدوهم وقت الضعف وبلا عقيدة وتصحيح وولاية صحيحة، ما أفسدوا أكثر ولا ما أصلحوا؟ صحيح أكثر. فلما قتلوا اثنين أو أسروا اثنين من يهود، كم قتل من إخواننا في غزة؟ 200,000، 200,000 تحت الأنقاض، صغار، مسنين، نساء، ثم لما اتخذوا خياما يلجؤون بها ليعيشوا بقية حياتهم مع الفقر والبرد والمطر، تبعهم يهود يقتلونهم في مخيمات اللاجئين، ثم هاهم هؤلاء معترفين، قالوا: أما ما فعلنا في إخواننا في غزة فنعترف الآن أنها كانت حركة وجهاد غير مدروس، أخطأنا. جاء جعلتم عباد الله. من هؤلاء المنكوبين عرضة للتجارب، هكذا أمركم الدين؟ قال النبي لزوال الكعبة أهون من قتل مسلم، زوال الكعبة بكاملها. وكم مات مسلم؟ 200,000، ثم يعترفون بذلك. ثم في وقت هذا الجهاد المنكوب بالرأي الفاسد والذي عاندوا فيه العلماء، فقال ابن عثيمين علامة العصر: إياكم معشر إخواننا أو معشر فلسطينيين أو حماس وغير أن تجعلوا مناخا لليهود يقتلوا منكم ما شاءوا بأن تأسروا 2 أو 3، كذا الألباني قال، كذا بن باز قال، كذا صاحب القواعد قال، ابن عبد السلام: شرع الجهاد النكاية بالعدو، فإذا كان العدو قوي مستحكم ذو أحزاب وذو ذري وذو طائرات، ولو وجهت عليه صاروخا أعورا ضعيفا تكون نكاية يعني بالضد، يحرم الجهاد. والقتلى يموتون في غير سبيل الله، لأن يموتون في قتال بدعي، وهو أشد ممن لو قتل مات أحدهم في مولد نبوي. مولد نبوي يعود له، بدعة تعود له، أو رقصة صوفية وهو يرقص توفي، مات سوء خاتمة، لكن مات وهو يتسبب في قتل إخوانه بجهاد بدعي، فهذا أشد يغضب الله عليه، أشد ما يغضب من صاحب بدعة. إيش لا تتعدى كبدعة الخوارج، تتعدى البدعة في الجهاد، يتعدى ضررها في الإسلام، في العرض، في المال، كما رأيتم في إخواننا في غزة ما حصل لهم. ويزيد الطين بالله لمن يخرج مثل عثمان الخميس وأمثاله يقول: نحن نقف بجانب حماس. أنت تقول: أنا أعرف العقيدة وأدرسها. طيب كيف تقف بجانب حماس وهم يقولون نموت في سبيل الإخوان وتسبب في قتل 200,000؟ فكيف تقول نقف بجانبهم؟ لا حق وشروط جهاد ولا في ذاك الوقت. فلا ينبغي يا إخوان أخذ العلم عن غير أهله، أحذروا. لنعلم من هنا أن من عمل بغير علم كما قال خطيب البغدادي في الجهاد في الدعوة كان ما يفسد أكثر من يصلح. جماعة التبليغ دعوا إلى الله بغير علم أفسدوا أكثر من أصلحوا. نعم، من إفسادهم أنه جعل الجاهل يلقي كلمات في المساجد بالبيان، فلا يميز الجاهل حاطب الليل. وسمعت تبليغي قبل أيام يقول: إننا مفتقرون إلى الله فلندعوه ونرجع إليه ونتوب، يعني والله أيضا مفتقر أو يحتاج إلينا، فإذا ما عبدنا فما بلغنا حاجته، نسأل الله العافية. جهل. نعم، من دعا إلى الله بغير علم كان ما يفسد أكثر مما يصلح. كذلك في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلما أمر الخوارج بالمعروف ونهوا عن المنكر، الذي أفسدوا أكثر والذي أصلحوا؟ كان ما أفسدوه أكثر ما أصلحوا، حيث أنهم عاملوا ولاة الأمر على أنهم كفار ولم يثبت دليل في تكفيرهم، فصاروا يخرجون عليهم بالشوارع ولو ثبت كفرهم، لما جاز أيضا الخروج عليهم من غير قوة ومن غير أمن للمفاسد أرجح. كل هذه الشروط لا يعرفونها للجهل، فما زادوا الطين إلا بالله، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: ما خرجت طائفة على ولاة أمرها بغير علم إلا الكان المنكر الذي ولدوا أعظم من المنكر الذي أرادوا أن يزيلوا، كان أعظم. فهم يريدون يزيلون منكر من اللمم، من اللمم يعني، ثم إذا بهم يقعون في القتل، قتل المسلم، تسبب في قتله من غير حق، يقعون في التكفير غير حق. رأيت قال بشيخ الإسلام فلن يقعد الناس مع ولي أمر فاجر. نعم 60 سنة خير من ليلة لا ولي أمر فيها. وصدق رحمهم الله. فأي صلاح الأمة جاءت به السورية اليوم الإخوان المسلمين والدواعش والجبهات هذه وحزب اللات وممن يرى الخروج على ولاة الأمر وإحداث الفتن والقتل والتدمير، إنما ذهب أمر الدنيا وأمر الآخرة على أيديهم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم. إذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يجب أن يقوم على علم وبصيرة، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالمعروف إذن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضى عن صاحبه إذا عمله من الإيمان والعمل الصالح. ولا يعرف المنكر إلا بدليل، والمعروف لا يعرف إلا بدليل. وحينئذ المنكر اسم جامع لكل ما يكرهه الله، كراهة التحريم أو يكره كراهة التنزيه أو نعم كراهة التحريم، هذا المنكر. ولا يعرف إلا إيش؟ المنكر لا يعرف إلا بدليل. فلا يحل لشخص أن يحكم على شرك أنه بدعة، ولا بدعة أنها شرك، ولا ولي أمر وقع منه فسوق يعني يعامله كأنه كافر ويخرج عليه باسم الأمر معروف أنه المنكر، ولا أن ينكر على السلطان بيده كالخوارج فهم كلاب النار. والأحاديث يقول الإمام أحمد اللي جاءت في الإنكار على السلطان باليد منكرة شاذة لا تصح، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك ابن أبي عاصم في كتاب السنة: من كان له نصيحة لذي سلطان فلا يبديها علانية، وليذهب إليه وليخلو به وليسر إليه، فإن قبل منه فذاك وإلا قد أدى الذي عليه. والخوارج يعلون بالنصيحة، يذكرون مثيارب ولي الأمر ويعلقون هذه المنكرات بولي الأمر، فذلك وقع من الشر في البلاد والعباد وسفك الدماء وذهاب الأعراض والأنفس والثمرات ما قد علمتم، وتفرق الكلمة وذهاب أمر الدين والدنيا، لأنهم أمروا بالمعروف ونهى عن المنكر أو جاهدوا بغير علم ولا فقه في الدين. فلا بد حينئذ من أن يكون الجهاد والأمر بالمعروف عن المنكر والدعوة إلى الله والتكفير قائم على علم، والعلم هذا عند العلماء، أن يرتبطوا بالعلماء الراسخين في العلم، ومن أخذ عنهم ومن أثنى عليه العلماء الراسخون يأخذ عنهم العلم، لا يأخذ العلم عن مجاهيل. كل واحد فتح درس تروح تلحقه وإن كثر حضوره وجمعوا له الناس حتى تعرف من أثنى عليه من الراسخين في العلم، شيخ الفوزان أثنى عليه ولا من، لا يكون ديدنك هذا. كل ما سمعت شخص جمع حوله وين اشتهر تذهب وانت ما تعرف من زكى، ولو سألت أصحابك حولك من أثنى عليه والله ما نعرف كيف تحضر عنده. قال ابن عباس: لن نسمع منكم شيء معشر من تعرضون علينا علمكم إلا أن نقول سموا رجالكم، من أثنى منهم من درستم عندهم عليكم من رجالكم. ها حينئذ عن من أخذتم العلم وهل فقهتموه؟ كان واحد عندنا ذهبت بعد دراسة الهندسة فترة إلى بن عثيمين في القصيم، والإخوان هناك كان يقول أرأيت هذا الشخص؟ قلت نعم. قال هذا يدرس عند بن عثيمين 12 سنة كلهم متفقين الطلبة من يعني، قال أنه ليس من أهل الفقه. إذا ليس كل من جلس إلى عالم فقهي حتى يشهد له العالم أنه يصلح للتدريس والتعليم. نعم. قال ابن عبد البر: يجلس العالم 3 جليس العالم يجلس يبي يكفر سيئات ولكن ما يفقه ما يقول العالم. حاطب لي يروي كل ما قال العالم. المنتقي هو أفضلهم، عنده ملكة فهم ينتقي، هذا خير الطلبة يجلس العالم ولا يتخرج عالم. إذا ليس كل من جلس عالم عليم حتى يعرف من يختار من العلماء ويختار من أهل العلم. نعم، إذن أغلب النكبات التي حصلت في الأمة هي خصلة من خصال الجاهلية نبع عليه الشيخ عبد الوهاب، وهي أخذ العلم عن غير أهله. والجهلة لما يسمعون من يتكلم في المسألة بجهل يردون المتكلم إلى الحسد وإلى وإلى عياذا بالله. وقد تكلم بها أئمة الدين وذكر فيها الإمام مسلم فصل كامل في مقدمة مسلم كله يتكلم عن منع أخذ العلم عن غير أهله. طيش أن تأخذ العلم عن غير أهله، أو يكون في نفسك زوبع من فتنة تريد تصدر ولا تريد أحد وتخاف من أي أحد ترتبط به يبين مستواك أو شيء، وتريد أن تتفلت من القيود وتتصدر من غير أن تكون من أهل العلم. أحذر يا أخي من العجب بالنفس، واحذر من التعالم، واحذر عن أخذ العلم عن غير أهله، واسأل نفسك. ولا زلت أنا أسأل البعض بعد ما ألقيت هذا مرات فيهم، أفجأهم في أماكن يحضرونها، من الذي تدرس عنده؟ يقول فلان، والله نشوف، والله نشوف. طيب من أثنى عليه؟ لا يذكر واحد أثنى عليه أنه من أهل العلم، ولا يزال يحضر. أين عقلك؟ أين مقدمة مسلم؟ ليش تتفلت عن هذه الأصول؟ تأخذ العلم غير أهله. شيخنا في الفوزان جانا، شيخنا بن باز جاله واحد سلفي، هل مجرد أنه سلفي؟ كان سلفي، فقال يا شيخ اكتب تسكين ودي أدرس المساجد وألقي كلمات إلى آخره. قال جيب لي شهادة من واحد درسك إنك تصبح تدريس وأنا أعرف وأكون. هذا هو المنهج، ما جاب على الشيخ. كان روح الكلمات طيب، والله الكلمات تلقيها في الصحيحين، طيب اليوم في الصحيحين وغدا لابد أخذ العلم عن إيش؟ عن أهله. نعم، فهذه سبب نكبة الأمة الذي بعث فيهم الرسول، بعث ناس كافة أخذوا العلم عن من؟ كفار قريش حتى عبدوا الأصنام. عمرو اللحي هل كان من أهل العلم؟ لبس عليهم قال أنا جيت من الشام والشام بلد علم. نعم، إيه مثل السورية الآن يسبغون نفسهم سبغة العلم يتبعون ويذكرون فوائد ويذكرون. فعل عمرو بن الحي مثلهم، فعلوا مثل عمرو بن الحي. قال جيتكم من الشام، فإن الشام فيها أهل الكتاب ويقنعون العرب به، والعرب جهال ما عندهم شيء. قال لقيتهم يعبدون الأصنام، إذا الأصنام فيها خير لأنهم عندهم علم، وجاب لهم الأصنام ودخلها مكة، فبدت عبادة غير الله وبعث الرسول محمد. إذا أصل البعثة كانت ليش؟ من أخذ العلم غير أهله، بعثة الرسول نفسه. وللآن أسأل الناس جاءهم بالسؤال ما عندهم جواب، عن أناس يتلقون عنهم ولا يزالون يلتقون فيهم في الشهر مرة، يلتقون فيهم بالتلفونات بالبث المباشر، ما حدثنا عليهم من أهل العلم الراسخين ولا زال يتابعونهم. عجيب ولا هذا؟ فخذوا العلم عن أهله يا إخوان، لا يصيبنكم ما أصاب كفار قريش تتشبهون بهم. أخذوا العلم عن غير أهله فضلوا. هو النصارى أخذوا العلم عن بولس، أقنعهم بولس أنه عندهم علم، عنده علم مثل السورية بالضبط، هذه خطر السورية الآن. فقال أنا كنت يهودي أكره النصارى، وشفت عيسى بن مريم في المنام وصار يعطيني معلومات وإيحاءات من طريق النوم، من طريق الرؤى المنامية، فاتبعوه لمزيته لأن ما أحد فيهم رأى عيسى في النوم، هو رأى كذاب صاحب البهتان الكبير العظيم، فأوحى لهم بالتثليث، وأوحى لهم بالشرائع الضالة، فسمهم الله ضالين لأنهم أخذوا العلم عن غير أهله. فياك يا أخي، العلم ليس نفعية. يقول طيب هذا اللي يدرس يعني بينتفع منه برضه، يتوسط لي ومدري إيش، وش الكلام هذا؟ وراك آخر، وراك غسيل موتى، وراك بعث ونشور، تسلم دينك إلى رجل ما تعرف من أثنى عليه. نعم، نسأل الله أن يعافينا وإياكم من مضلات الفتن ما ظهر منها وبطن. قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. انظر الآن القيد، اسمع الآن، قال على ما توجبه الشريعة. هذه الكلمة فيها فصول الآن. على ما توجب الشريعة، أوجبت الشريعة للآمر بالمعروف والناهي عن المنكر أن يكون عالم بما يأمر، عالم بما ينهى، مخلص فيما يأمر، مخلص فيما ينهى، على بصيرة وبحكمة. هذه أوجبته الشريعة. وذلك نهى الله عن الإنكار على المشركين بسب أصنامهم على وجه لا حكمة فيه. قال ولا سبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. يقول قال طب أنتم تردون على أهل البدع، هذا باب آخر، هذا باب آخر. ما دام أن هناك قوة وبرهان وبيان فهي حجة عندكم. قال فلان كذا وهذا القول باطل، لأن النبي قال، قال ما شتمه ما سبه، نعم خاصة. وأن في عصر ذهبي والحمد لله ولي أمرنا يضرب يد من حديد على أهل البدع من الخوارج وسورية ووزير الشؤون الإسلامية، أنزل أناس من المنابر، لو بقوا في المنابر لكانت نكبة وكارثة أشد من تونس واليمن. إن شاء الله خير على المسلمين، خير الجزاء. فحينئذ من الذي يمنع الآن من الكلام على أهل البدع بأدلة ومن غير شتم ولا سب، بأدلة وبراهين، يقول هذا القول لا يعرف له أصل إلى آخره، نعم، على وجه من التفصيل والبيان، ويسمي. فالأمر معروف أن المنكر اليوم في هذه الأيام أعظم ما يدخل فيه الإنكار على أهل البدع، فيجب عند القدرة تسميتهم وبيان حالهم، كما قال الشيخ تيمية، قال كل من له قدرة، يعني لا يأتي شخص يتشبه بالعلماء ورئيس منهم يقعد يرد على أهل البدع، تشبه في لخبطة في الدعوة. المتخصصون من أهل العلم بعلم يرد وبرهان وإخلاص وحكمة. ولم يقم إلى الآن فرض الكفاية في الإنكار على أهل البدع، لأن أهل الحديث قليل، شعرات بيض في جلسة الأسود، ومع قلتهم هناك قليل منهم المتمكن من العلم. فكيف بعد هذه القلة، بعد القلة نقول أن فرض الكفاية تم، فلان ما شاء الله متخصص في أهل البدع، ولا زال الناس من هؤلاء يحضر عندهم آلاف ولا يردون أهل البدع في بنج، يحتجون بسكوتهم وهم أخطر ربما من وجه، يحتجون بهم، يقول فلان لا يتكلم، ليش ما تسكت مثله؟ نسأل الله العافية. قال الشيخ الفوزان كل اليوم من يسكت عن أهل البدع وقادر على الرد يعني عليهم سيلجم يوم القيامة بلجام من النار. قال ابن تيمية والتحذير من أهل البدع والشهوات والأهواء واجب اتفاق العلماء. ثم يأتي من يقول ويفجعنا بأن اليوم الذي ينكر على أهل البدع بالتفصيل ويقال فلان سروري، فلان داعشي إخواني، قال هذا يلبس على العامة ويصبح يسيئون الظن في الصالحين. فلنمسك ألسنتنا أن نقول فلان سروري، فلان إخواني، وبهذا يكون قد خالف إجماع العلماء في الحاضر والماضي. قال ابن تيمية والتحذير من أهل الأهواء، كما قال في موضع آخر في السرة، قال كل ما عنده قدرة على أن يرد على البدعة فليفعل. علم ابن تيمية أن أهل الحديث قليل في كل زمان، كل من عنده قدرة، كل من عنده قدرة فليرد وليفصل، إن الله فصل علينا ما حرم. وقال النبي سيخرج من ضئضي هذا، وحذر من ذاك الرجل الخارجي. فهذا أصل في التحذير من الخوارج. النبي قال يخرج أناس يقرؤون القرآن لا لا يجوز تراقيهم. إذن النبي فصل الرد عليهم وشارع ذاك الشخص وعينه. فنأتي اليوم نقول نلبس إذا عيننا الشخص. وعين عمر بن الخطاب صبيغ ورد عليه، وعين الحارث المحاسب الإمام أحمد ورد عليه، وعين شيخنا بن باز سفر الحوالي وسلمون العودة ورد عليهم، وعين شيخنا الفوزان جماعة الإخوان وجماعة التبليغ وقالوا يريد التبليغ أن يحلون محل جماعة التوحيد ويقرون الشرك. فكل هذا في الحاضر الماضي. ثم يأتينا من يقول إن الرد عليهم بالتفصيل هؤلاء اللي يقولون كذا سوريا إحدى السورية تلبيس، بل الكلام هو اللي لبس على الناس. فاحذروا مثل هذا المتكلم، فإن هذا أصاب عمل الفلاسفة العقلانية وهو لا يشعر. حينئذ مما توجب الشريعة أن الإنكار يكون باليد عند القدرة، فلا ينكر على السلطان باليد. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بيده فبلسانه، فمن يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ما توجبه الشريعة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ترك الخروج على ولاة الأمر وإن جار ولي الأمر وكان من الفجار، بل الصبر والدعاء وتوقيرهم، كما قال الإمام أحمد لما جاءه فقهاء بغداد يذكرون مثالب على ولي أمر بلدهم، وأنه يدرس أولادهم الألحاد في المدارس ويدرسهم خلق القرآن، فقال هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل واشتد عليهم غضبا. هؤلاء كانوا سوريا ذاك الزمان، جاءوا السورية عند الإمام أحمد في زمان الإمام أحمد، يعني كان عندهم فقه، كان الناس يحضرون لهم مجالس وكانوا يسمون فقهاء بغداد. فبالفقه الذي عندهم أرادوا استمارة قلب الإمام أحمد لأن يوافقهم في نزع الولاية، أنكر عليهم الإمام أحمد. وتمر السنين ويجون مثلهم 30 سروري إلى الشيخ بن باز، أسماء معروفة، اسمع الشريط موجود فيه، لا زال أكتب عنوان رد الشيخ بن باز على السوري. اجتمعوا 30 سروري على الشيخ بن باز فألقاهم حجر واحدا واحدا، يريد استعطاف قلبه على الخروج والطعن في ولي الأمر. ففي الحاضر الماضي ردوا على الخوارج بأسمائهم، قديما الأزارقة والحرورية، واليوم الإخوان المسلمين والسورية، ولم يقولوا نرد عليهم باسم العام، فنقول الخوارج احذروهم والخوارج ونسميهم من السورية. هذا تضليل للناس، لأن السورية سيقولون ما يعنينا فلان، يعني الخوارج، نحن نسمي الخوارج، فلا بد أن تسميهم بأسمائهم المحدثة. سورية تقول إخوان المسلمين، دواعش، جبهة نصرة، تسميهم بأسمائهم وتسميهم بقادتهم، كما فعل الشيخ بن باز، فقال ليتب ابن لادن من طريقة الوخيمة ونحو ذلك، ورد على المسعري والفقيه بأسمائهم الشيخ بن باز. واليوم يخرج لنا من يقول أنا لا أتكلم في شخص ولا جماعة، أتكلم على الخطأ لكن لا أتكلم على المخطئ، بدع كظلمات الليل. نعم، كما قال الله تعالى إذا أخرج يده لم يكد يراها، على ما توجبه الشريعة، ويرون الصبر في الأمر المعروف عن المنكر، واصبر على ما أصابك، إن من أمر بالمعروف عن المنكر فأنكر على البدع لابد هناك من يطعن فيه ويلمزه، كما اليوم يلمزونه بأنهم مداخلة. يقول الذي ينكر على الخوارج يقول مدخلي، أو يقول عليه جامي، هكذا والله مدخلي، لأنه أنكر على أناس لو تركناهم لسفك الدماء المسلمين، ولحصل منكر عظيم من التفرق ومن ذهاب أمر الدنيا والدين. ثم يكون جزاؤهم أن تلقبهم بألقاب موحشة تنفر عنهم، لا تخاف الله، والجا الإحسان الإحسان، بدل ما تدعو لهم وتقبل رأسهم وتنصرهم وتخشى مجالسهم تؤيدهم تطعن فيهم وتجافيهم وتخذلهم تبعد عنهم، خاف الله. قال الله تعالى في كتابه: ولينصرن الله من ينصره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. نعم، انصر أخاك المسلم، أخو المسلم لا يخذله ولا يسلمه. نعم، فلا تخذل أخاك المسلم يا أخي، انصره ما دام يتكلم بعلم. وابن عباس ما خذل القاص اللي قام يتكلم في المسجد، لكن شعر ابن عباس أنه ما عنده علم فأعرض عنه. إعراضه عنه مو معناه ما نصره، معناه نصره لأنه ما عانوا على ظلم أن يتكلم غير علم، هذا نصر له. بعد عنه عشان يتأدب ما يتكلم غير علم. نعم، مو معناه أنه ما نصره وأنه خذله، من نصره خلاه ما يتكلم إلا بعلم. قال: من شيوخك؟ من أثنى عليك وجعلك أهل التدريس وتجميع الناس حولك؟ من هو؟ إلى آخره. على ما توجب الشريعة، على ما توجب الشريعة. نعم، قال رحمه الله: ويرون. نعم، وحتى لو جار ولي الأمر وكان عنده معاصي فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عوف بن مالك: إذا رأيتم أمراءكم يأتون شيئا من معصية الله فاكرهوا هذا الذي يأتون ولا تنزعوا يدا من طاعته. لا تنزعوا يد من طاعة ولاة الأمر حتى لو ظهر منهم معاصي، ظهر منهم ما ظهر. قال: حتى تروا كفرا بواح. طيب، حتى لو رأيت كفرا بواح تخرج؟ قال إمام أحمد، قال إمام الألباني في هذا العصر: إذا رأيت ولي أمرك ثبت عندك كفره، ثبت عند الراسخين في العلم كفره، لا يجوز أن تذيع في الناس أنه كافر. هذا من العلم اللي يكتم. ليش؟ لأنه يترتب على ذلك الخروج وما في قدرة وما في. شوف، هذا لو ثبت، كيف لو ما ثبت؟ ما بأولى ولا لا؟ ما في أولى. وهذا العلم، هذا هو العلم، هذا لا تسمى مداهنة. أما الخوارج لا يعرفون العلم، جهلة لا يعرفون العلم الخوارج. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من البلاء. وثبت أن أميرا في عهد الصحابة في آخر عهدهم صلى في المسجد النبوي بهم صلاة الفجر وهو سكران. يا الله، في أحد في هذا العصر فعل هذه الفعلة بنا من الأمراء؟ صلى في المسجد النبوي وهو سكران، فلما انتهى من صلاة الفجر، في رواية صلى أربع، صلاة الفجر صلى أربع، في رواية ثنتين، الصحيح ثنتين والرواية الأربع شاذة. فبعد ما صلى بهم الفجر ركعتين نظر إليهم بعد صلاة الفجر فقال: أزيدكم، أزيدكم يعني صلاة على ثنتين خليها أربع، سكران ولا تكفيكم الاثنين؟ شو رأيكم؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. هنا لم يثبت عن واحد من الصحابة أنه حرك أهل المدينة ليش؟ للخروج، وصار حديث المجالس، واليوم شوف جاء سكران فلان نبي نخرج عليه إلى آخره. ما فعل هذا أحد. نعم، فإذا على المسلم أن يلتزم الطاعة لله والرسول في ولي الأمر. قال الله تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يلتزم طاعة ولي الأمر ولو جار، والنصح يكون سرا، لا يكون كما قال فركوس وأمثاله. نعم، علانية، يكون علانية، هذا مذهب الخوارج كما قال شيخ الفوزان: إعلان النصيحة لولي الأمر والتشغيب عليه وعلى ما يصنع بيسمى النصح العلني. كيف نصحي ولي الأمر وأنت ما تصل لك نصيحته؟ كيف يقول النصح العلني يجوز ويعني الكلام على ولي الأمر في المجالس؟ كيف يسمع النصيحة ولي الأمر؟ ها؟ كيف صارت نصيحة هذه؟ يقول النصح العلني يجوز، صار اسمه نصح. النصح أن يفعل مثل موسى مع فرعون، قال اذهب إلى فرعون، ما قال الله له اذهب إلى بني إسرائيل فأثيرهم على فرعون، ما قال الله ذلك سبحانه وتعالى، بل قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، اذهب إلى فرعون، ما قال له اذهب إلى بني إسرائيل وأثيرهم على فرعون، قال اذهب إلى فرعون إنه طغى، فقل له هل لك إلى أن تزكى. فاليوم يخالفون طريقة القرآن وطريقة الأنبياء وطريقة الرسول وطريقة الصحابة. قال أسامة بن زيد قيل له ألا تنصح لعثمان علانية؟ يعني قال أرأيت إذا أردت أن أنصح لعثمان أنصحه يعني جهرا؟ لا أفتح باب الشر، أكون أول من فتحه أنا، أنا أذهب إليه وأنصحه سرا. هذا هو المنهج اللي صار عليه الصحابة رضوان الله عليهم، وخالفه هؤلاء الحمقى الجهال يريدون يتكلمون عن الأمر بالمجالس. نسأل الله أن يعافينا وإياكم من بلاء الفتن. قال ويرون إقامة الحج والجهاد والجمعة والأعياد مع الأمراء. اسمع الآن ماذا قال، قال سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، سواء كانوا أبرارا أو كانوا فجارا، ماذا يفعل؟ يأتمر بأمرهم، سواء كانوا أبرار أم كانوا فجار، ويحافظون على الجماعات، لكن يدينون بالنصيحة للأمة، ويعتقدون معنا قول المؤمن المؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، فحينئذ لا يقوم المجتمع المسلم إلا على النصيحة. إذا قال النصح لكل مسلم، تبدأ النصيحة، نصيحتك لولدك في البيت، أنذر عشيرتك الأقربين، كما أمر النبي أن ينذر عشيرته قبيلته الأقربين، فيبدأ بولده وزوجه ثم عمه ثم إلى جاره إلى مجتمعه إن كان عالما يقيم الدروس، أو إلى ولي الأمر أن ينصحه سرا. نعم، شف يقول ما قام في قوم بدعة وهي النصح العلني إلا مات من السنة مثلها. لما صارت نصيحة السلطان علنا ويحبها الجهلة وأهل الأهواء علنا، صاروا ما ينصحون إلى الأمر سرا، ولا ما يكتبون له بما يلاحظون بما تعطل النصح لولي الأمر بسبب اشتغال. انظر في الصفا والمروة، لما يرقى الواحد على الصفا والمروة يفعل يده كذا، الله أكبر الله أكبر، قال ابن عثيمين هذه بدعة. طيب لما صاروا يتابعون على هذا، ما اختفت سنة حديث جابر وهو التكبير ثلاثا، لأن الله وحده لا شريك له له الملك والحمد لله على كل شيء قدير، إشارة يدعو بينها، اختفت. ليش؟ لأنه اكتفوا بهذه البدعة. كذلك لما مالت قلوب هؤلاء من أهل الأهواء من الخوارج العصر السورية والإخوان المسلمين إلى الطعن في ولي الأمر في المجالس وإثارة الناس عليه بل نبذ كل من ينكر عليهم، صاروا ما ينكرون على ولي الأمر سرا، هم نفسهم كل إنكارهم علانية، فذهبت سنة نصح ولي الأمر سرا وهي مطلوبة، والأنبياء كلهم على هذا. إبراهيم مع النمرود، إبراهيم مع النمرود راح للناس إبراهيم ولا راح النمرود ينصحه ربي يحيي ويميت إلى آخره؟ موسى مع فرعون ولا نبينا مع ملوك الأرض مثل المنذر ساوي في البحرين هرقل العظيم الروم، أرسل لهم رسائل إليهم، ما راح كتب رسائل شعوبهم يثيرهم عليهم، كتب لهم هم في نفسهم، هو النبي باشر ذلك بنفسه، نصح الملوك سرا اللهم صل عليه. فجاءت هذه البدعة التي تسببت في أكل الأخضر واليابس، بدعة الخوارج، بدعة طعن في ولي الأمر وتعليق المنكرات به، والتي أنكرها الإمام أحمد جدا لما جاءوا يقولون ولي الأمر يقر في المدارس الإلحاد لإسقاط القرآن، فأنكر عليهم جدا وقال هذا خلاف الآثار، في قلوبكم دغل، أنتم في قلوبكم دغل، كيف تصنعون ذلك تنكرون علي الأمر وتثيرون الناس عليه؟ خاف الله، خاف الله يا أخي سبحانه وتعالى، خاف الله، لا تطعن في أولي الأمر في مجلس خاص. في حديث البكرة كان واحد جالس مع صاحبه ويتكلمون على ولي الأمر، يعني سرا يتكلمون على ولي الأمر، أو تكلم واحد مع أبي بكر سرا على ولي الأمر، قال انظر هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. أبو بكر أنكر عليه فقال اسكت اسكت اسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، يسلط الله عليك مرض إذا تطاولت عليه الأمر وطعنت فيه في المجلس الخاص ولي الأمر يفعل أو سخرت به، يسلط عليك مرض، يقعدك في بيتك في المستشفى، تصبح تتغوط على نفسك ويهينك الله بهذا المرض، أو في السجن إذا تكلمت عليه الأمر، أو يذهب عقلك يهينك، لأن سلطان إيش؟ ظل الله في الأرض، يقيم الله فيه الحدود والجمع والرمضان والحج، فإذا أهنته وذكرت مثالبه أهانك الله، سلط الله عليك السجن، سلط الله عليك كما رأينا هؤلاء اليوم، أين اللي كانوا يتكلمون على ولاية الأمر؟ أين ناصر العمر؟ أين سلمان العودة؟ أين سفر الحوالي؟ كلهم وين راحوا؟ أذلهم الله، أهانهم الله، كما قال الشيخ بن باز يا سفر ويا سلمان إما تتوقف ألسنتكم عن الطعن في وإثارة الناس عليه أو نمنعكم ونوقفكم، فلما ما استجابوا أوقفهم ولي الأمر وأوقفهم الشيخ بن باز عن المحاضرات. فالمقصود أن من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله في العاجل أو الآجل. قال ويحافظون على الجماعات ويدينون بالنصيحة للأمة. المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضها بعضا، فيجب على الجار أن يرحم جاره، فإذا احتاج مال أعطاه، ويواسيه إذا مرض فيزوره، ولا يخطب أحدنا على خطبة أخيه، ولا يبيع على بيعه، وحسبك لا تحقر المعروف شيء ولتقى أخاك بوجه حسن، تحسن خلقك مع أخيك، تبتعد عن أسباب الخلاف، إلا إذا أظهر بدعة فليس له حرمة، ليس لصاحب بدعة إيش غيبة. فإذا واحد يظهر نشيخة لكن يطعن فيه الأمر ويظهر مثل الخوارج فالإنكار عليه لا يسمى غيبة، النصيحة كما قال الإمام أحمد في شخص يظهر إيش سئل الإمام أحمد أو قال له رجل يا إمام تغتاب العلماء، قال هذه ليس غيبة هذه نصيحة، إن لو سكتنا عنهم كما قال الحسن البصري وغيره ليس لصاحب بدعة غيبة، إن أمره سيستفحل فلا بد أن ننكر عليه حتى لا يظهر شره للمسلمين. نعم أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي الأسبوع القادم إن شاء الله سنتكلم عن مقام عظيم أشار له أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أثناء كلامه عن الأمر المعروف والمنكر، قوله والصبر ويأمرون بالصبر عند البلاء والشكر عند الرخاء والرضا بالقضاء. هذا ما سنبدأ به الأسبوع القادم إن شاء الله من شرح كتاب العقيدة الواسطية على ما نبينه من أن صفة أهل السنة الاجتماع والائتلاف، صفة أهل البدع الاختلاف. يسر الله أن يميتنا على منهج أهل السنة والجماعة الفرقة الناجية الطائفة المنصورة. نعم نقرأ عند الدارمي.